بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأفاضل، بدأنا في الدروس الماضية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا أهمية الصلاة، وبدأنا باستقبال الكعبة وأنه شرط، ثم القيام وهو ركن، ثم قريبا من السترة، وهذه يغفلها كثير من أهل الإسلام. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويستفتح الصلاة، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير. وصفة رفع اليدين كما تقدم، يرفعهما ممدودة الأصابع، يستقبل ببطون اليد القبلة، ويرفعهما إما إلى حذو منكبيه أو يحاذي بهما فروع أذنيه، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره على الراجح. والوضع إما هكذا باطن اليسرى اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقدمها فيضعها على الساعد اليد على ساقه على ذراع، وإما أن يقبض من أي مكان شاء. هذه ثلاث صفات ثابتة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. ثم كان يرمي ببصره نحو الأرض، ويجوز للمصلي أن ينظر أمامه في صلاته، ثم يستفتح الصلاة. والاستفتاح سنة مؤكدة أو واجب عند العلماء، وفيه عدة صيغ ذكرها العلماء رحمهم الله، كلها صحيحة واردة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن على كل مسلم على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. فإذا انتهى من قراءته قال آمين بالمد والتخفيف كما قال العلماء عليهم رحمة الله. ووقفنا آخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الصلوات على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة سورة، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. وقراءة السورة بعد الفاتحة الجمهور على السنية، وبعض العلماء يقولون بوجوب ذلك، واستدلوا بأنه الأمر المعتاد الذي واظب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أمره في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. فقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة سنة أو واجبة. طيب، هل قراءة السورة بعد الفاتحة في كل ركعات أم في الأوليين فقط؟ سؤال لك. هل قراءة السورة بعد الفاتحة في كل الركعات، يعني تصلي الظهر أربعا، أم تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة، وفي الثانية الفاتحة وسورة، ثم في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط؟ نعم. روى مسلم عن أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وهذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في 3 من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. فهل يجوز مطلقا أم أحيانا أم في جميع الصلوات أم في البعض؟ ذهب إلى العموم الشافعي رحمه الله في الجديد، وذهب إلى التخصيص بالظهر والعصر أحيانا بعض أهل العلم، والأمر فيه سعة. فلو قرأ الإنسان في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة بشيء من القرآن شرع له ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في الصبح وفي الأوليين من المغرب وفي الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك، وعليه عمل أمة الإسلام، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. هنا مسألة انعكس، يعني جهر في الركعة الأخيرة صحت صلاته عند جماهير الأئمة رحمهم الله، ودليلهم كان يسمعنا الآية أحيانا في صلاة الظهر. فلو لم تجهر في المغرب ليس عليك شيء، ولو جهرت أحيانا في الظهر جاز لك وصح لك ذلك. ولكن هل عليك سجود السهو إن جهرت في الظهر أم لا؟ مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال ليس عليه شيء كالشافعي وغيره، ومنهم من قال عليه سجود سهو. أما المرأة هل تجهر أم لا؟ قال ابن تيمية تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها، ولكن يجوز لها أن تجهر فيما يجهر به إن لم يسمعها أجنبي، يعني رجل غير محرم عليها. طيب ما الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في صلواته؟ ما الذي كان يقرأه في صلواته؟ الفجر وسنتها. في سنة الفجر كان يخفف جدا، فسنة الفجر ليس من السنة أن تطال فيها القراءة، وأفضل النوافر ركعتي الفجر والوتر. قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت ركعتي الفجر قالت هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، يعني كانت تشك، يعني هل زاد أم لا من سرعته عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ فيها في الأولى بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، وكان يقول نعم الصورتان هما، هاتان الصورتان يستفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر يومه، ويختم بهما أيضا يومه. فالسنة في ركعتي سنة المغرب أن تقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، فكأنك تدور في حياتك كلها بين التوحيد، فهو أعظم واجب وأول واجب. وكان أحيانا يقرأ بالآية من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الأخرى بالآية من آل عمران قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى منهم الكفر، ولم يكن يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر فقط، بل نهى الأمة أن يصلوا بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وفي صحيح مسلم قالت حفصة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي رحمه الله: وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يعني بعض الناس يأتي يصلي ركعتي الوضوء، ثم يصلي ركعتي تحية المسجد، ثم يصلي ركعتي الفجر، هذا خطأ. رأى ابن المسيب أو المسيب رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين فنهاه عن ذلك، فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ أي هل أنا أصلي لله، هل الله عز وجل سيعذبني على الصلاة؟ قال: لا، ولكن سيعذبك على مخالفة السنة. وأما فريضة الفجر فكان يقرأ فيها بطوال المفصل بقاف والواقعة، وقرأ فيها بالروم، وقرأ فيها بياسين، وقرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بالمؤمنون، وكان يصليها في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. كان يصليهما يعني يصلي في هاتين بهاتين الصورتين كاملتين لما اشتملت عليه مما سيقع في هذا اليوم من أمور القيامة والبعث، ففيها تذكير بما سيحدث في هذا اليوم. ولذلك نص العلماء على أن الاكتفاء بقراءة بعض هذه الصورة وبعض هذه الصورة من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يديم قراءتهما في الفجر، بل نص الشافعي على أنه يقرأهما وإن شق على المأمومين، وهو من التخفيف الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. قال ابن القيم: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، وقرأ مرة بالزلزلة في الركعتين، وقرأ مرة بالفلق والناس بكل واحدة منهما في ركعة، ولكن كان هذا في السفر. فصلاة الفجر في السفر السنة أن تخفف. أما الظهر فكان عليه الصلاة والسلام يطيل قراءتها أحيانا. قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. مسافة طويلة، يذهب إلى البقيع ثم يقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ثم يتوضأ ثم يأتي المسجد والرسول في الركعة الأولى. ها؟ اضربوه فقط مباشرة. وكان يقرأ في الركعتين قدر 30 آية، وقرأ فيها بالطارق والبروج والليل إذا يغشى. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر. أما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر. وأما المغرب فكان يطيلها، قرأ فيها أطول ما قرأ بالأعراف كاملة، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات. وأما العشاء فكان يخففها، قرأ فيها بالتين والزيتون، وأمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها بسبح والشمس. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. هذه السكتة رواها للسنن من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. قال ابن القيم: لطيفة جدا لأجل تردي النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع عليه الصلاة والسلام، ثم كان يرفع يديه ويكبر ويركع، ينتهي من القراءة يسكت سكتة لطيفة حتى يشعر بها من خلفه، ثم يرفع يديه ويكبر ويركع. رفع اليدين في كل الصلاة صفة واحدة، يرفع هكذا بطون الأكف إلى القبلة ويرفعهما، إما يحاذي بهما منكبي أو يحاذي بهما فروع أذني هكذا. رفع اليدين هنا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الرفع. وقال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وقد سئل الإمام أحمد عن الرفع فقال: من يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع. شو معنى حصبه؟ أخذ حصى ورماه وأمره أن يرفع. وقال الحسن: رأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أيديهم إذا كبروا، يعني في الاستفتاح الإحرام، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح، كأنها المراوح. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا من تعظيم الأئمة للسنة عليهم رحمة الله. في البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وقال مالك بن الحويرث: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. ورفع اليدين سنة. أما التكبير عند النزول للركوع واجب على الصحيح من أقوال العلماء، بدلالة حديث المسيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويركع ويضع يديه على راحتيه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه داود وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يضع كفيه على ركبتيه ويفرج أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. كان يضع الكف على الركبة ويفرج أصابع اليد، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض على الركبتين. لبعض الناس فقط يضع، هذا خطأ، إنما يضع راحته على الركبة ثم يفرج أصابعه، ويمكنها من ركبته كأنه قابض على الركبتين. ووضع الكفين على الركبتين واجب على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ولذلك قال للمسيء: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه. وفي حديث رفاعة: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وأما تفريج الأصابع دليله حديث وائل بن حجر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا ركع فرج أصابعه. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج أصابعه. وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. وفي رواية: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. سيأتي تفصيله. وكان عليه الصلاة والسلام يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، يعني مش يمدها هكذا، إنما يجافي. إذا كنت لوحدك أو كنت إماما أو كنت في بحيث لا تؤذي إخوانك، اتقوا الله ما استطعتم. جاء في حديث أبي حميد الساعدي: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ومعنى وتر يديه أي جعلهما كالوتر، يعني عوجهما. وجاء في حديث الترمذي: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. ثم قال عقبه: وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. قال النووي عليه رحمة الله: لا أعلم باستحبابها خلافا لأحد من العلماء. قال: وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا. واضح صورته؟ واضح هذه؟ ها؟ هذه باتفاق العلماء هذه المسألة، وهي سنة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يضع يديه ولا يقوس، إنما يجعله مستقيمة، هذا خطأ. وكان عليه الصلاة والسلام يبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. جاء في صفة الصلاة: كان إذا ركع بسط ظهره وسواه. وقال أبو حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: ركع النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصر ظهره، أي عصره حتى يعتدل ولا يبقى محودبا. وجاء في حديث المسيء: وامدد ظهرك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، أي لم يرفع رأسه بحيث يرى أنه كأنه شاخص مرتفع، ولم ينزله. قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره. الرأس والمؤخرة لابد أن تستوي. بعض الناس ظهره ينحدر وينزل رأسه أكثر، بعضهم يستوي ثم الرأس مرفوع. إنما السنة أن يضغط الإنسان على ظهره حتى يستوي، ورأسه يكون مستوي مع ظهره. أين تنظر؟ ها، عليك أن تسجد، أن تركع كما ركع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أينما وقع بصرك فلا إشكال، إنما الوارد هكذا، ثم تفتح عينيك أينما وقع نظرك. لأنك إذا لم ترفع رأسك ولم تخفضه سيقع بصرك ما بين رجلك إلى موضع سجودك. وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن في ركوعه، والطمأنينة ركن عند جماهير أهل العلم. وأدنى الطمأنينة سكون الظهر من الحركة، فلا بد من سكون الظهر. أما الخفض والرفع فإنه لا يسمى ركوعا ولا سجودا عند أهل اللغة. وكثير من الناس خاصة إخواننا الأحناف لا يتقنون هذا الأمر، مباشرة يرفع قليلا ثم يسجد، يرفع قليلا إلى نصف ولا يستوي، ثم مباشرة ولا يستقر. هذا خطأ، هذا من الجهل، نسأل الله أن يوفق المسلمين ويحبه ويرضى. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال البخاري في الصحيح: باب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ثم ذكر حديث المسيء صلاته وقول النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع صلي فإنك لم تصلي. ثم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقال عليه الصلاة والسلام في آخره: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يكبر ويركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. بل جاء في ذلك وعيد، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: كيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: سبحان ربي العظيم. وهذا واجب على الصحيح من أقوال العلماء. دليله حديث حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وفي رواية كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3. وقال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وكان يقول، هذا آخر مسألة نأخذها في درس اليوم، كان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي حديث علي عند مسلم: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما عند مسلم من حديث علي. ولكن هل يجمع بين هذه الأدعية أو لا؟ يقول علماء: أذكار الركوع السنة فيها أن تذكر جميعا، فإنسان يذكر بما يستطيع، لو سردها كلها جاز. وكان ينهى عن القراءة، يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رواه مسلم. وعن ابن عباس أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقراءة القرآن في الركوع ما حكمها؟ محرمة، لا تجوز. وهذا يدلكم على أن الصلاة ليس الإنسان يختار ما يشاء، قراءة القرآن أفضل من قول سبحان ربي العظيم، ولكن لكل موضع سنة، فإذا خالفت وقعت في المحرم. نقل ابن عبد البر وغيره أنه لا يجوز بالإجماع، ثم كان عليه الصلاة والسلام يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. هذا نأخذه في درس، في الدرس القادم، موعدنا يوم الأربعاء القادم، يعني بقي درسان نأخذهما الأربعاء والخميس بإذن الله عز وجل، وننتهي من هذه الأحكام. الأحكام كثيرة والسنن كثيرة، ولكن الإنسان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقينا شر الفتن وأهلها، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.